نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وذلك أن هذه السورة سورة البقرة تحدثت عن بعض القصص وبخاصة قصص بني إسرائيل، فأول السورة كان جزء منه كبير حديثا عن بني إسرائيل كما سبق تفصيله، وكانت أحداثا متوالية أو متتابعة من تاريخ بني إسرائيل، وحتى أيضا في ثنايا الحديث عن مواضيع أخرى كالحديث عن بعض الأحكام يأتي إشارات إلى بني إسرائيل، مثل قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب بعد الحديث عن القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة، قال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكذلك أيضا حين الحديث عن القتال وأمر المؤمنين أو أن يدخلوا بالسلم، قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ثم أيضا كذلك جاء حديث عن قصة قوم آخرين في قوله تعالى بعد الكلام على جملة من آيات الأحكام ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقلنا إن هؤلاء ليسوا من بني إسرائيل على ما يبدو من السياق والسباق، لأن الله قال بعدها ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، مما دل على أن هؤلاء أصحاب القصة الأولى ليسوا من بني إسرائيل. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى كل ذلك قال سبحانه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، فهي تشير إلى أن هناك منكرين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل تأكيد قوله سبحانه وإنك لمن المرسلين. وحقا أنكر القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا رسالته، وقال الذين كفروا لست مرسلا. وفي قوله سبحانه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، كأن سرد هذه الآيات وحكاية تلك القصص من أنباء الأمم الماضية هو من أكبر الدلائل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن شيء لا يمكن أن يعلمه لو لم يطلعه عليه الوحي. فمن هنا قال سبحانه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، فسرد الآيات والإخبار عن الأمم الماضية هذا من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن جملة الأدلة والحجج والبراهين على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وإلا هو نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم القراءة ولا الكتابة ولم يكن يحسنهما، وإنما شيء أوحاه الله إليه في أخبار الأمم الماضية كما أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن بغية بحية، كما أنه أتى بمعجزات معه وأكبر معجزة وهي البقير على طول الدهر هي القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى قال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فلا تتأثر من جحد الجاحدين وإنكار المنكرين فإنك لمن المرسلين. بعد ذلك قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أيضا إشارة إلى ما سبق أو ما سبق الحديث عنه من أخبار من قصص السابقين بخاصة بني إسرائيل، كما أنه سبق إشارات إلى أنبياء بأسمائهم، وأغلبهم من أنبياء بني إسرائيل في قوله سبحانه في نفس السورة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فهذه من أنباء الرسل كذلك. فقال سبحانه: تلك الرسل، يعني هذه الإشارة للبعيد، وهي تدل على التعظيم من شأنهم ومن أخبارهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الرسل يمكن أن تعرف خبرا ويكون جملة قوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض حالية، ويمكن أن تعرف الرسل بدل من اسم الإشارة وفضلنا بعضهم في الخبر. ولكن الأرجح والذي يبدو من حيث الدلالة والمقصود من السياق هو أن الرسل هي خبر، وفضلنا جملة حالية لأنه قال تلك الرسل أو هؤلاء هم رسل مفضلين بعضهم على بعض أو نحو من ذلك. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الرسل متفاضلون وأنهم منازل، وبين شيئا من جهاد التفضيل فقال: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ففيه تفضيل بين الأنبياء وبين الرسل، فليسوا على درجة واحدة. وقال أيضا في آية أخرى في سورة الإسراء: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالتفضيل بين الأنبياء تدل عليه الآيات، وأن بعضهم أفضل من بعض وأن بعضهم أرفع درجة من بعض وهذا التفضيل كما قلنا دلت عليه الآيات. ومن هنا فإن في الرسل أولي عزم، أولو العزم من الرسل خمسة: نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل كما قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هؤلاء هذه الآية جمعت قل العزم. دافع عن موسى، وفي آية الإسراء وأعطينا داود زبورا، ما يدل على أن لداود عليه السلام نوع تفضيل على بعض الأنبياء. وأفضل الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم، لما أتاه الله سبحانه وتعالى من الخصائص والمزايا، ولأنه أكثر الأمم أكثر الأنبياء أتباعا، وأعطي أشياء كثيرة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وخصائص أخرى له عليه الصلاة والسلام، فإن بعضهم حتى معجزاته حتى وصلت إلى 1000 معجزة. وهذا أمر متفق عليه بين أهل الملة، من أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. على أن لبعض الرسل على بعض كما قلنا تفاضل، كتكليم الله لموسى كما في قوله: إن خفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذا نوع اصطفاء لموسى عليه السلام. وكذلك أيضا عيسى آتاه الله من البينات ما لم يؤتي غيره ومن الحجج، وداود رضي الله راضي، وإبراهيم عليه السلام، ونوح كذلك أيضا له مزيد فضل، وهكذا. فالآيات في هذا صريحة في التفاضل بين الأنبياء، لكن حينما ننظر في السنة نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفاضلة بين الأنبياء، أو حتى قال: لا تفضلوني. ففي حديث صحيح أنه تشاجر يهودي ومسلم، فقال اليهودي: موسى أفضل. فلطمه المسلم على وجهه فقال: محمد صلى الله عليه وسلم أفضل. فترفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهم في هذا، فقال: لا تفضلوني على الأنبياء. ثم أخبر أنه في يوم القيامة يقول: يصعق الناس، فيكون أول ما يرفع رأسه أنا. قال: فأجد موسى باطشا عند العرش، فلا أدري هل أصابته الصعقة أم أنه أفاق قبلي، أو مما يدل على مزيد فضل لموسى عليه السلام. فأهل العلم قالوا: كيف يجمع بين الآية وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء، أو الخوف في المفاضلة بين الأنبياء؟ حمل أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على أحد وجوه: إما أن يكون لم يعلم بالتفضيل إلا فيما بعد، يعني لم ينزل الخبر عن التفاضل بين الأنبياء إلا فيما بعد، وهذا يبدو بعيدا، أو أنه قال هذا من باب التواضع عليه الصلاة والسلام: لا تفضل بين الأنبياء، لا يريد أن يرفع لنفسه أمام إخوانه من الرسل، أو أن يكون نهي عن التفاضل والمفاضلة بين الأنبياء في مثل القصة التي حدثت وهي المشاجرة، فإنه معلوم إذا كان الخوف من مثل هذا فإنه قد يؤدي إلى الشباب ويؤدي إلى الزلل. وإنما ليس المفروض هو التفاضل المؤدي إلى أن يكون في النفس شيء أو في الصدر شيء نحو نبي من أنبياء الله. فهذا معلوم أنه يبتعد عن المسلم، وإنما يؤمن بالأنبياء كلهم ويحبهم كلهم. وقيل إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل هو على معنى التفضيل الذي ليس مبنيا على نص، وإنما هو مجرد آراء وتعصبات محضة ليست مبنية على نصوص صحيحة ثابتة سواء من القرآن الكريم أو من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنه النهي هنا عن التفضيل على معنى أن الأمر ليس إليكم بأن تقول هذا النبي أفضل أو ذاك أفضل، وإنما هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ويبدو أن هذا القول القول الخامس، وكذلك أيضا في تواضعه صلى الله عليه وسلم، هذه أرجح الأقوال، وإلا المفاضلة دلت عليها نصوص الكتاب، وإنما يرجع في ذلك إلى النصوص. هذا من ناحية. والأمر الثاني أن بعض العلماء قالوا إن النبوة بذاتها ليس بينها تفاضل، كلهم أنبياء وكلهم رسل، إنما التفاضل في المزايا الأخرى، إما زيادة المعجزات وإما بعض خصائص في نبي دون نبي من كثرة أتباع أو طول مدة أو شدة التحمل والصبر ونحو ذلك. فمعلوم أن نوح عليه السلام مكث بقومه في سنين الدعوة فقط، وفي سنين الدعوة أكثر من لبث بهم 1000 سنة إلا 50 عاما، كل ذلك يدعوهم إلى الله عز وجل حتى آية منهم قال لا يريد إلا فاجر كفارا. فعلى كل حال المفاضلة دلت عليها النصوص، وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعض أنواع الفضل، فقال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وهو موسى عليه السلام هو الذي تميز بتكليم الله له. وأيضا آدم كلمه الله، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل آدم نبي؟ قال هل آدم رسول؟ قال هو نبي كلمه الله. لكن بعضهم قال إن تكليم آدم كان حينما كان في الجنة، قالوا وإذا كان كذلك فلا يكون مزيد مزية، لأنه حينما نزل إلى الأرض لم يكن له أتباع ولا يكون رسولا لأحد، أو يكون رسول لذريته وهم في أصنابه، لكنه وإلا أول رسل هو نوح، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح هو أول رسل، وصحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح أول رسل. فآدم ليس رسولا، واستمر يعني الصلاح من عهد آدم إلى قريب من عهد نوح حتى حصلت الانحرافات في العصر الذي بعث فيه نوح عليه السلام. وقيل إن ما بين نوح ما بين آدم إلى نوح 10 قرون يعني 1000 سنة. كما أن الله سبحانه وتعالى كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غير واسطة حينما وجه به ثم عرج به للسماء وفرض عليه وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم موسى، لكن موسى هو المعروف الكريم وكلم الله موسى تكليما. وهذا يقودنا إلى أن ننبه تنبيها سريعا إلى أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، وأننا نؤمن بهذا على الحقيقة، ولا نحتاج إلى أن نؤول، ولا نحتاج إلى أن نقول كما يقول بعض المؤولة أن الله خلق في حينما كلم الله موسى، وبخاصة حينما كان في الوادي المبارك من الشجرة في أيام موسى. قالوا إن الله خلق في الشجرة كلاما ونحو ذلك، أو أنه خلق أصواتا على لغة موسى، هذا كله معلوم أنه تعجب ولا داعي له أبدا البتة، وليس هذا التنزيه الذي هو لا شك أن مقصده هو التنزيه، ويريدنا تنزيه الله عز وجل، لكن التنزيه الذي يؤدي إلى التعطيل ليس تنزيها، إنما التنزيه هو الذي ينفي المشابهة، وهذا حق الله سبحانه وتعالى، لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكن حينما يخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه تكلم وبأنه كلم موسى وأنه كلم من شاء من رسله وأنه يكلم جبريل وأنه يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، والكفار لا يكلمهم الله، وكما في الخبر أيضا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وقال سبحانه للمجرمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله سبحانه وتعالى من رضي عنه يوم القيامة كلمه كلام رضا، وقد يكلمه كلام محاسبة، يكلم الكفار كلام محاسبة وكلام غضب، ولكن المقصود هو أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ولا يلزم من الكلام التشبيه كما يقوله بعض الناس، فلا يلزم من الكلام أن يكون في لسان أو يكون شفتين أو يكون أسنان، فإن الذين يرون التنزيه يقولون هذا، يقولون لو أثبتنا لله الكلام فلزم أن يكون له لسان، ولزم أن يكون له شفتان، ولزم أن يكون له أسنان، فإنه لا يكون كلام إلا بذلك، وهذا معلوم أنه غير لازم أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى له القدرة التامة، فهو يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر أو للمعجزات الأنبياء أنه كلمتهم بعض الأحجار وكلمتهم بعض الحيوانات وبعض الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني أعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه، فإذا كان هذا المخلوقات تعالى الله عن التشبيه والتمثيل ويمكن أن يتكلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون هناك لسان أو أن يكون شفتين، وإنما كلام يليق بجلال الله وعظمته، فهو متكلم متى شاء وكيف شاء وإذا شاء، متكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل إذا شاء سبحانه كما هو سيكون يوم القيامة. ومن صرائح ما ينقل في هذا أنه تقابل سني أو سلفي مع أحد المتكلمين، فقال المتكلم يا هذا ما هي حجتك؟ يقول المتكلم تقول يا هذا ما هي حجتك حينما يوقفك الله يوم القيامة بين يديه ويقول لك من أين أتيت ومن أين جئت ومن أين لك أن يتكلم؟ فقال السلفي أقول ها أنت يا ربي تتكلم، كيفية المتكلم والمحتج. فما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه من صفات فإننا نؤمن بها كما جاءت، لا نحرف ولا نعطل ولا نشبه ولا نكيف، وإنما على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أنه حي وكما أنه عالم وكما أنه موجود فهو متكلم. كل الفرق تؤمن بأن الله موجود، فهل يلزم من وجوده أن يكون مشابها للمخلوقين؟ لأن الخلائق موجودة، أيضا الخلائق موجودة، والخلائق لها صفة الحياة والمخلوقات لها صفة الحياة، فهل يلزم من كون المخلوق حيا أنه يشابه الله عز وجل؟ كما أن لله ذاتا وللمخلوق ذات، فهل يلزم من ذلك أن تشبه ذاته ذات خلقه أو ذوات خلقه؟ تعالى الله عن ذلك. فكما أننا نثبت أن لله ذاتا نثبت أن له صفات، وكما أننا نقول إن ذات الله لا تشبه الذوات كذلك أيضا نقول صفاته لا تشبه الصفات وهكذا. فما يقولونه في الذات يقال في الصفات، وما يقوله فيما يثبت العلم هو السمع والبصر والحياة والوجود يحتج عليه بالصفات الأخرى التي ينكرها، لكننا لا نأتي إلا بما لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، أما ما لم يصف به نفسه فإننا نفهم لا نتعرض لا بنفي ولا بإثبات إلا ما دل الديان على تنزيه الله عنه، لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. فما نفاه الله عن نفسه نفيه، وما أثبته لنفسه نثبته على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. وهذا هو المنهج الوسط، وهذا هو الطريق العدل. منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. قال العلماء في قوله تعالى ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات، قالوا إن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره الله سبحانه وتعالى به تعظيما لشأنه عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا عدلت عنه بضمير الغيبة أو بنحو هذا يدل على التعظيم. كما أنه لو أحضرت مثلا هنا هدية أو شيء من أتى بها تقول بعض الناس تريد بذلك رفعته وهو مشهور معروف بحيث أنه لا يحتاج إلى أن يصرح بذلك، وإنما تقول بعض القوم أتى بها، وأنا معروف في أسلوب العرب، أساليب العرب تتحدث عن هذا الحين لا تذكر اسم الشخص لأنه معروف. ومما يقال بذلك إن الحضيرة حينما قيل له من أشعر الناس فقال زهير نبي سلمى يعني والنابغة ولو شئت لسميت الثالث، يقصد نفسه، هم يعرفون انه حينما قال لو شئت لسميت الثالث انه يقصد نفسه، فاحيانا لا يصرح بالاسم من باب التنويه والتعظيم. كذلك هنا في قوله تعالى ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات، والمراد به واحد هنا، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على انه مراد به واحد انه قال قبل ذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالبعضية الاولى كان مقصود بها متعدد ومجموع، لكن البعضية هنا يراد بها واحد، وهذا ايضا سائغ في اسلوب العرب انه يعبر بالبعض ويراد به واحد او يراد به نفس ايضا كذلك. ورفع بعضهم فوق بعض درجات، واتينا عيسى ابن مريم البينات، ايضا هذا خصيصة لعيسى عليه السلام ان يذكر بهذا مما يدل على ان له عليه الصلاة والسلام نوع تفضيل. واتينا عيسى ابن مريم البينات فأوتي وأحيا الموتى، وهذه من المعجزة الكبرى التي أوتيها عيسى عليه السلام. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولاحظوا انه دائما يذكر عيسى ابن مريم ولا يكاد يذكر عيسى وحده، وكل ذلك تنبيه لرد دعوى النصارى لأن عيسى هو ابن الله. دائما عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، ولا يكاد يذكر غيره من الأنبياء باسم أبيه مثلا، فلا يقال موسى بن عمران، ولا يقال محمد بن عبد الله، ولا يذكر روحه فلان ولا إبراهيم بن آدم. إنما عيسى ابن مريم لا يرد إلا مذكورا مخصوصا باسم أمه، أولا للتنبيه الإعجاز الذي خلق به، وأيضا للتنبيه على أنه ليس من الله، ردا لدعوى النصارى. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أيضا أيده الله سبحانه وتعالى بروح القدس الذي هو جبريل. روح القدس هو جبريل في جميع السياقات في القرآن وفي السنة، وكل ما جاء روح القدس فمراد به جبريل. والقدس بضم الدال على لغة الحجاز، والقدس أيضا يجوز فيها ذلك روح القدس على لغة كثير، والأشهر والمتداول هو بضم الدال. ما بين عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مؤيدين بالبينات والحجج والمعجزات، وكان في فترة الرسل يكون هناك أتباع، كما أنه يكون هناك قد يكون هناك قتال بين الرسل والمؤمنين معهم وبين الكفار، لكن المعروف وحسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه أنه إذا توفي الرسول ومضى جيل أو أجيال على الأتباع تحصل منازعة ومشاحنات بين المستمسكين والمستقيمين وبين المحارفين، وغالبا لا يحصل القتال إلا عند التكفير، غالبا لا يحصل القتال إلا عند التكفير. ولهذا حينما يحصل القتال فالقتال هو من مزايا الكفار على معنى المقاتلة، إذا قاتل مؤمن غيره فهذه من شقاء الكفار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا يكاد يحدث قتال بين أمة تتبع نبيا إلا حينما تكاد تصل إلى هذه الحال أو أنها سلكت شقاء الكفار. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، هنا في اختلاف، فحصل الخلاف والشقاق فوصل الحال الى ان تقاتلوا وقتل بعضهم بعضا، فالتقاتل هو من خصال او من شيمة الكفار، كما ان نقول في الوعد مثلا من علامات النفاق، واذا خصم فجر من علامات النفاق، كذلك القتال ومن علامات الكفر، لكن لا يلزم منه ان يكون كافرا، انما هو الامر الا يكون القتال الا مع كفار ولا يكون بين مؤمنين قتال، والا قد يتقاتل المؤمنون ولا يكونون بذلك كفار، قد يتقاتل المؤمنون لكن لا يكفرون بمجرد التقاتل، كما قال سبحانه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع انه جرى بينهم قتال، لكنه لا يجوز ان يجري باي حال، ولا يجوز ان يقتل، لان المعتزله كان مخطئ وغادر، وقتال المؤمن كفر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل انه عليه الصلاه والسلام قال اذا سقى المؤمنان بسيفيهما فالقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال لانه كان حريصا او كان احرص على قتل واحد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف، حصل الخلاف والمنازعات حتى ادت الى ان تقاتلوا، والا الخلاف الذي يؤدي الى فضل المعارف وليس انتصارا لشخص وليس انتصارا لراي مجرد، وانما لفرض الحق هذا مطلوب، الاختلاف في الراي والمجادله المقصود منها تبين الحق هذا معلوم، وهذا داخل في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه خلاله قد يكون طريقا من طرق الدعوة إذا كان المطلوب منه إظهار الحق وليس انتصارا لشخص ولا انتصارا لهوى ولا علوما في النفس، وإنما المقصود تبين الحق، فهذا ليس بمذموم. ولكن اختلفهم منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من استقام على منهم من استقام على الطريقة وسار على اتباع الرسل، ومنهم من كفر وصل به الخلاف إلى أن خرج من الملة. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني الصراع بين الحق والباطل هذا سنة إلهية ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فحكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت في هذه الدنيا أن تسير على هذا النحو من تمحيص المؤمنين والصراع بين الحق والباطل. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني أن ما يجري في كونه وما يجري في هذه الدنيا وبمقتضى إرادة الله سبحانه وتعالى، حتى ما يصيب المؤمنين من بلايا ومحن، وقد يحصل فيهم قتل وقد يحصل فيهم سفك للدماء من قبل الكفار، ولكن كل ذلك جاري بعلم الله سبحانه وتعالى وبمقتضى إرادته وحكمته. فله الحكمة الباهرة وله السر الذي قد لا نحيط به ولا ندركه، فسبحان من لا يقع في كونه إلا ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يصح إطالة السراويل مع تقصير الثوب؟ لا، الأولى تعاهد مثل هذا كما هو معلوم، إذ أن سترة المؤمن إلى الكعب ما بين الكعب إلى نصف الساق، فينبغي تعاهد مثل هذا سواء ذلك في السراويل أو في البنطلونات أو في غيرها، وكذلك أيضا في الثياب، فسترة المؤمن والمسلم يما بين الكعبين إلى منتصف الساق ولا ينزل إلى أكثر من الكعبين، كما أنه لا يبغى أن ترتفع أيضا كذلك إلى ما فوق نصف الساق إلى قريب من الركبة، لأن هذا قد يؤدي إلى كشف العورة. ذكر عن صلاة النوافل الراتبة أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها وأيضا أربع ركعات قبل العصر، هل هي ركعتان ركعتان أم أربع ركعات؟ لا، السنة الراتبة أربعا أو أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وليس هناك سنة راتبة قبل العصر ولا بعدها، وإنما الراتبة ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، هذه هي السنة الرواتب. أما النوافل المطلقة فهي كثيرة، لو صلى الإنسان بعد الظهر أربعا فهذا مشروع، صلى قبل العصر ركعتين أو أربعا فهذا مشروع، لكن بعد صلاة العصر لا صلاة لأنه وقت النهي. لكن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة كان يستنها قبل العصر قضاها بعد العصر، ولو صلى قبل المغرب بعد خروج وقت النهي بعد دخول الوقت صلى ركعتين فهذا أيضا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فلو صلى الإنسان قبل المغرب وبعد دخول الوقت فله ذلك، لكن ليست هي من السنن الراتبة. وكذلك من صلى بعد المغرب أيضا عشرة ركعتين، بل ورد أن من صلى ثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعشاء بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك أيضا بعد العشاء معلوم أنه هو وقت قيام الليل، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا كله وقت لقيام الليل، فمن صلى بعد العشاء وقبل النهار فيسمى قد قام من الليل، لأن الوقت يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. كذلك أيضا لو صلى قبل الفجر ركعتين أو أربع فإن له الرمي يعني مقدار 600 ذراع، يعني هذا يخرج وقت النهي. لا بالنسبة للنهار له أن يصلي أربعاً أربعاً، في يعني الراتبة التي قبل الظهر الأربع لو شاء أن يصليها على هيئة صلاة الظهر فله ذلك، وإن صلى ركعتين ركعتين فله ذلك، الأمر واسع. هل ذكر التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب صوم شعبان وصوم ليلة النصف منه، وأيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير أيام البيض، وصيام الأربعاء والخميس والجمعة؟ بالنسبة لشعبان نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ويتركه، وكان يصوم النصف الأول منه، ولكنه لم يصوم كله. وورد أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان من حيث فضلها، لكن تخصصها بقيام أو تخصصها بصلاة هذا لم يرد، إنما هي لها مزيد فضل. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أيضا ورد كذلك مطلقا. وإن صام الفيض فإنه يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر. وإذا حج أبي هريرة في الصحيحين أو صام خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة فأنا لا أدعهن، وذكر منها وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأطلق. فلو اختار أي ثلاثة أيام من الشهر فإنه يصدق عليه أنه قد حقق المراد من هذا الحديث. أما الأربعاء والخميس والجمعة فلا أعرف شيئا يخص الأربعاء والجمعة، بل الذي وردنا النهي عن إفرادها والجمعة بالصوم. أما يوم الخميس فصيامه مشروع، ومشروع كذلك صيام الاثنين والخميس. هل الصائم إذا احتلم عليه شيء؟ لا، إذا احتلم فلا شيء عليه. الصائم إذا نام مثلا في النهار ثم استيقظ فوجد أثر مني فإنه لا شيء عليه من حيث الصيام، فإن الصيام صحيح، لكن عليه أن يغتسل بسبب الاحتلام، لكن صيامه صحيح. شربت شايا وأنا صائم وكنت ناسيا فهل علي شيء؟ لا شيء عليه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، وسواء في ذلك صيام فريضة أو صيام نافلة. بعد طواف الوداع هل يحق لنا شراء حاجات من الأسواق؟ لا مانع، إذا احتجت أن تشتري شيئا تحتاجه من طعام أو شراب أو غرض ناسبك وأعجبك أو هدايا للأولاد أو الأصدقاء فإن كل ذلك لا مانع منه. إنما الذي ذكره غافل الشيء الذي يكون للتجارة، الأشياء التي تكون للتجارة، لأنه مأمور من ودع البيت أن يجعل آخر عهده في البيت. أما إذا اشتغلت مثل التجارة فإن هذا لم يكن قد جعل آخر عهده في البيت. أما شراء الأغراض التي يحتاجها والتي ترجع على باحتياجات الناس إلى حتى الهدايا فإن هذا لا شيء فيه إن شاء الله. استمرت منذ 4 أيام وقصرت شعري ولم أحلقه ولي أخ متوفى أريد أن أعتمر عنه، هل يجوز لي أن أخرج الآن إلى الميقات وأحرمه وأعتمر عنه؟ الخروج من مكة من أجل العمرة هذا كرهه كثير من أهل العلم، حيث أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه لا في عهده ولا بعده، سوى ما نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت من التنعيم، لكن هذا قال إنه تطيب لخاطرها بدليل أنها لم تفعله أبدا بعد ذلك، لم تفعله أبدا بعد ذلك ولم يفعله أحد من الصحابة بعدها، ما يعني معها ولا بعدها. وإن كان هذا يدل على الجواز لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها وهو دال على الجواز، لكنه لم يقل ولا يؤثر فيما بعد ذلك، مما يدل على ان الامر هذا فيه شيء من الخصوصيه لها. فالاولى ان يكثر من الطواف، الاولى ان تكثر من الطواف وتدعو لاخيك وتدعو لاقاربك ولاخوانك المسلمين. إلا وجد طفل في بلاد الكفار من أب وأم كافرين، ونشأ وعاش ولم يعلم عن الإسلام شيئا ثم مات، فماذا يكون حاله يوم القيامة؟ والله لا يظلم أحدا. وما حال أبناء المسلمين والمشركين والأطفال إذا ماتوا؟ أبناء المسلمين إلى الجنة إن شاء الله، حتى ورد أنهم كانوا في حال البرزخ، يعني أنهم حول إبراهيم عليه السلام، وأبناء المسلمين وأطفال المسلمين هم يعني على المذهب الصحيح أنهم إلى الجنة إن شاء الله، وهم يشفعون أيضا لوالديهم إذا رضي الله سبحانه وتعالى وآله. أما أطفال الكفار فاختلف فيهم العلم، فبعضهم قال إنهم من أهل الفترة على معنى أنه، أو كأهل الفترة على معنى أنه يبعث لهم رسول يوم القيامة، فمن اتبعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وعلى كل حال كما ذكر السائل، ربك لا يظلم أحدا. ما الرأي في كتاب الزواجر تقترى في الكبائر؟ هذا ابن حجر الهيثمي، وهو كتاب في بابه جيد وطيب، وفيه معلومات مفيدة جدا فيما يتعلق بالفن الذي ألف فيه، وهو الزجر عن الكبائر، وقد عدد فيه كبائر كبيرة كثيرة جدا. وحينما نذكر كبيرة، وإن كان لا يبدو أنها كبيرة، لكنه في النهاية يعقب ويقول ذكر ذلك فلان وذكر ذلك فلان من العلم وعدى فلان، فهو يخرج من العهدة، يخرج من العهدة بأن يبين من الذي عدها من الكبائر. والكتاب في بابه جيد ومفيد، وأبدنا أيضا يفيد إن شاء الله. رجل نوى أن يصوم صيام تطوع من الليل، ولكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فشرب ماء ناسيا أن يصوم، وبعد أن شرب ذكر أنه يريد الصيام فأتم صيام ذلك اليوم على أنه كان عالما بطلوع الفجر. معلوم أن صيام السنة أو صيام النافلة لا يحتاج فيه أو لا يحتاج فيه إلى تبييت النية من الليل، لا يحتاج فيه إلى تبييت النية من الليل، بخلاف صوم الواجب كصيام رمضان أو قضاء واجب، فإنه لا بد من تبييت النية من الليل، في حديث صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني يبيت النية ويعزم على الصيام من الليل. أما النافلة فلا يحتاج، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ثم يسأل أهله هل عندكم بشيء من طعام، فقالوا على انتصائم، مما يدل على أنه لم يكن ناوي الصيام، ولكنه حيث لم يأكل من بعد طلوع الفجر وأمسك فإنه يصح صيام. الذي أراه في حال الثاني، أرجو أنه إن شاء الله ما دام أنه كان ناوي الصيام ثم استيقظ ولم يأكل شيئا ثم شرب ناسيا وكان عازما على الصيام ثم أتم صومه، أرجو أن لا أتوانى صيامه صحيحا إن شاء الله، فله أن أدعو بإذن الله. أيهما أفضل لقيام الليل؟ أن يقوم الإنسان في منتصف الليل ويصلي ثم يرجع ينام، أم يقوم قبل الفجر بالساعة ويستمر إلى أذان الفجر؟ ولو أنه يقوم نصف الليل الآخر، يقوم نصف الليل الآخر فيصلي ثلثه ثم ينام ثلثه، فإن هذا أنشط وأصح للبدن. وقال الإمام مالك إنه ينهو بالصفرة، صفرة في الوجه، لأن الإنسان إذا قام ثم لم ينم فإنه قد يرهق، لكن إذا نام إذا صلى ما تيسر له من بعد نصف الليل وقبل الفجر بقليل نام قليلا ثم استيقظ الفجر، فإنه هذا قد يكون أجود. لكن إذا خشع نفسه أن لا يصلي الفجر أو لا أحد يوقظه أو ليس عنده ما يوقظه، فمعلوم أنه يصلي قبل يستيقظ قبل الفجر ويستمر مستيقظا حتى يؤدي فريضة، يعني معلوم أن الفريضة أهم من النافلة، فيصلي ما تيسر ثم يكون مستيقظا إلى الفرق بين الطهارة والتزكية. ما أدري ما المراد بالسؤال. على كل حال، هي الطهارة تأتي بمعنى النكاء والتزكية، والتزكية تأتي بمعنى الطهارة. فسميت أيضا زكاة المال، سميت زكاة لأنها تطهر المال أيضا وتحفظه من الآفات، وتطهر أيضا قلب صاحبها من الشح. فيها تطهير، فهي بمعنى، لكن الغرض المباح للسائل هذه ما لا يريد. قد يكون ذلك. ما الحكم إذا مرت المرأة من أمام المصلي في المسجد الحرام؟ الصلاة صحيحة. إذا مرت المرأة بين يدي المصلي في المسجد أو في غيره فالصلاة صحيحة، إلا أن المصلي ينبغي أن يضع سترة يمنع منها المرأة. أما إذا كان المكان مفتوح فالناس لا تدري، لكن لو ضع نفسك سترة كما لو كنت قريبا من العمود أو قريبا من السارية أو من جدار أو نحو ذلك، بحيث يعلم أو لا تحرج المرء أن يمر إذا علم أنك سترة فتستطيع أن ترده. أما إذا كانت المنطقة مفتوحة فهذا قد يكون في إحراج للمرء، ولهذا المنهي عنه هو أن يمر المرء بين المصلي وسترته. أما إذا كان المكان مفتوح فإنه يمر المرء لأنه لا يدري، وفي إحراج المرء. وذكر العلم أنه إذا لم يرى سترة فإن المسافة الذي ينبغي أن تكون بين المصلي والمنطقة التي أمامه هي ثلاثة أذرع، هي ثلاثة أذرع. لكن على كل حال يضع المصلي سترة ثم يمنع من يريد أن يمر من امرأة أو رجل. ما معنى قوله تعالى تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم له شبها أو ندا؟ هل يجوز أكل لحم الغنم والبقر والدجاج الذي يأتي من الخارج؟ لا نعلم عنه شيئا، الممدوح شرعا، فهل هو جائز أو غير جائز إلى آخره. الأصل في الذبائح التي تأتي من بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الأصل فيها الحل، ومعلوم كذلك التي تأتي من بلاد المسلمين فالأصل فيها الحل، إلا إذا تبين لنا خلاف ذلك. أما البلاد التي تأتي من بلاد الكفار غير اليهود والنصارى يعني غير الكتاب، فإن الأصل فيها الحرمة، كالتي تأتي من بلاد الشيوعيين أو بلاد المجوس أو بلاد الوثنيين أو بلاد البوذيين أو بلاد الهندوك أو بلاد السيخ أو بلاد غيرهم، فكل الملل غير ملة الإسلام وملة اليهود والنصارى فإنها الذبائح التي تأتي منهم هي على أصل الحرمة، أما التي تأتي من الكتاب فهي على أصل الحل، إلا إذا تبين لك أنهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، لأن الكتاب أيضا لابد أن يذبح على الطريقة الإسلامية، كما أن المسلم لابد أن يذبح بالطريقة الإسلامية. لو ذبح مسلم على غير الطريقة الشرعية فإننا تحل، كذلك الكتاب لابد أن يذبح على الطريقة الشرعية، وهي قطر المري والوزجي العرقان المعروفان في أو هما مجرى النفس ومجرى الطعام، لابد من قطع كل ذلك. فالأصل في ما جاء منهم هو الحل، إلا إذا تبين خلاف ذلك، فإذا تبين خلاف ذلك حينئذ على ما تبين. وإن كان لكثرة حديث الناس الورع في هذا بابه واسع، فمن أراد أن يمتنع ورعا فهذا الباب واسع، ولكن لا تزد به غيرك، يعني قد يترك الإنسان هذا ورعا لكنه لا يعني أن يجزم بالحرمة، فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام. هل على المرأة أن تصل من يقطعها من محارمها من الرجال؟ نعم، صلة الرحم مطلوبة بين الرجال والنساء، وحتى ولو كان بعيدا كابن عم وابن خال فإنه من الرحم، لا الرجال والنساء. كيف لا يجوز التصوب بالنية للصلاة بالكتاب؟ بل ذلك في القلب فقط، والمفروض أنه لا بد لكل عمل من نية. يدل أن تعجبت على السؤال بسؤالك. النية محلها القلب، واللسان ليس محل النية. اللسان ليس محل النية، فأحيانا قد تتكلم كلاما ثم يأتي إنسان يريد أن يحاسبه ويقول يا أخي هذا ما هو قصدي. لماذا؟ لأن محل القصد غير اللسان، محل القصد غير اللسان. فالحق يعني فالتلفظ بالنية يحتاج إلى دليل. هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية عند الصلاة؟ لم ينقل أبدا، على الرغم من أن أكثر النقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نقلت عنه يعني بدقائقها، حتى نقل اضطراب لحيته في الصلاة. وحتى قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في كلام عبد المسلم وفي غيره، أراك تسكت بعد التكبيرة، ففي أبي أنت وأمي ماذا تقول؟ فسأله لأنه رأى شفتيه تتحرك أو رأى اضطراب لحيته، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: تعال استفتح. اللهم فاطر السماوات والارض. نعم، لعل استفتاح ان اللهم ضع بيني وبين خطايا كما بعثت بين الشرك والخير. ولم يقل ان يقول اللهم اجزت الصلاه اماما لله كذا وكذا، فاطر الظهر اربعا او العصر اربعا حاضرا، لم يقل هذا، مع انهم نقلوا كل شيء عن الصلاه. لكن لما جاء الحج، وهو مرة واحدة حج النبي صلى الله عليه وسلم، نقل أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، وأنه نوى. ولهذا نقول التلفظ بالنية في الحج مشروع، التلفظ بالنية في الحج والنوى مشروع لأنه منقول. أما في الصلاة غير مشروع، في الزكاة غير مشروع، في الصيام غير مشروع. الإنسان يتلفظ بالنية اللهم أصوم اليوم الفلاني، لا داعي له، لأن الأصل بالنية محل القلب. والله عز وجل يقول: أتعلمون الله بدينكم. فهذا يتبع فيها النصوص، ولا نصوص فيها، بل لأنها